هو الدرس التاسع والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية عشرة وتنتهي بنهاية الآية السابعة عشرة من سورة يونس عليه السلام. تقول الآيات البينات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا إلى جنبه، دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ونعود إلى الآية الأولى من سياق درس اليوم، وهي الآية الحادية عشرة، وهي التي يقول الله فيها: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ونقف أولا عند هذه الجملة وهي قوله تعالى: فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاء الله. وذلك تعبير ورد في القرآن الكريم 12 مرة، ورد بمعنى لا يرجون لقاء الله، وورد لا يرجون لقاء الآخرة، وورد لا يرجون لقاءنا، وورد لا يرجون لقاء هذا اليوم. فالذين لا يرجون لقاء الله هم الذين لا يرجون أو لا يؤملون أو لا ينتظرون أن تكون هناك قيامة وأن يكون هناك بعث. هؤلاء لا ينتظرون لقاء الله ولا ينتظرون لقاء اليوم الآخر. وقد جاء هذا التعبير في سورة يونس بالذات 3 مرات، جاء في الآية السابعة، وجاء في الآية 11، وجاء في الآية 17. أما ما جاء في الآية التاسعة فقد شرحناه في الآية السابعة، فقد شرحناه في الأسبوع الماضي، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما الآية 11 وهي هذه الآية التي بين أيدينا الآن، فهي قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وتجيء الآية 17 وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالذين لا يرجون لقاء الله هم الكافرون بالله، الكافرون باليوم الآخر، الكافرون بوعد الله سبحانه وتعالى الذي وعدهم به وهو انهم يبعثون ليوم لا ريب فيه. وصفات الذين لا يرجون لقاء الله صفات مذكورة في القرآن الكريم في كثير من آياته. أما الذين يرجون لقاء الله فقد وضح الله سبحانه وتعالى صفاتهم في آية واحدة من آيات الكتاب، حيث يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو طريق الذي يرجو لقاء الله والذي يؤمن حقيقة بالله والذي يؤمن في وجه الله والذي ينتظر ثواب الله والذي يعرف أن وراء هذه الدار دارا أخرى وأن وراء هذه الدنيا آخرة فيها يثاب الإنسان وفيها يعاقب الإنسان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان الله تعالى قد أمر به، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على نظام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هذه الآية وقف عندها المفسرون، فمن قائل إنها تشير إلى كلام جرى من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقولون له: أنزل السماء علينا كسفا، أسقط السماء علينا كسفا. كانوا يقولون له: ائتنا بعذاب الله. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك بالعذاب. كانوا يستعجلون بالعذاب، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو ربك تسقط السماء علينا، يأتنا بعذاب يقضي على حياتنا. ولقد قال النضر بن الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه عن الذكر والقرآن، دعا النضر بن الحارث فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم يريدون أن يسقط الله عليهم السماء أو يأتيهم الله بعذاب أليم، ولكن ربنا لا يستجيب لدعاء المجانين، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالله سبحانه وتعالى لم يعجل العذاب استجابة لقول هؤلاء، وإنما يؤجله لأجل يعلمه هو سبحانه، يعلم متى يجيء العذاب ويعلم موعد مجيء العذاب. وليس مجيء العذاب على الأمم في يد محمد صلى الله عليه وسلم ولا في يد واحد من الناس، ولو كان إتيان العذاب في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبر هذا الصبر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بالعذاب، لأن الرسول مهما بلغ من المرتبة هو بشر، يغضب كما يغضب البشر ويصور كما يصور البشر، فربما كان في غضبة من غضباته يدعو عليهم أو يطلب أن يتنزل عليهم العذاب، كما قال الله تعالى حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن العذاب بيدي، ذلك العذاب الذي تستعجلون به، لقضي الأمر بيني وبينكم وانتهت هذه العلاقة وانتهت هذه الرابطة ولجئتكم بعذاب يستأصلكم، ولكن الأمر ليس بيدي، لأن الله قال لي: ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر بيد الله وهو الصبور الذي يمهل ولا يؤمن حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فلو أن الله سمع كلام النضر بن الحارث واستجاب له لجعلها قاعا في الصفر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أو كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ الناس ببغيهم وأخذ الناس بظلمهم وأخذ الناس بكفرهم ما ترك على ظهرها ليس إنسانا فقط ولكن حتى الدواب ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤجل الناس لعلهم يعودون إلى الله. وهنا معجزة قرآنية أحب أن أنبه إليها. الأنبياء مع أمميهم كانوا يدعون عليهم فيرزقهم الله سبحانه وتعالى بعذاب الاستنصار، عذاب يجتاحهم. نوح عليه السلام دعا على قومه فضاعوا، وهود وصالح ولوط أنبياء كثيرون ورسل كثيرون استأثر الله أممهم وقضى عليها، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل البشر بعد محمد هم من أمته، أمة البلاء. أما أمة الاستجابة فهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يرزق الله المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمكذبين بدينه بعذاب يستأصلهم؟ لو أننا درسنا هذه النقطة بالذات دراسة متعلية منصدة لعلمنا وجه الإعجاز فيها. ذلك أن نوحا عليه السلام استمر في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، 950 سنة، ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله فما آمن معه إلا قليل، كما يقول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. جربه نوح، دعاه نوح بكل أسلوب، بالسر فما استجابوا، بالعلن فما استجابوا. كل الأساليب استدعاها نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر ما قاله نوح، إلى أن قال: ربي لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح ينتظر حتى المواليد، حتى الأولاد، حتى الأطفال، الأحفاد. يخرج الأطفال والأحفاد مجرمون. انتظر نوح فلا فائدة، بخلاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كانت المعجزة. لو أن الله سبحانه استجاب للنضر بن الحارث حينما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ثم اجتاح مكة بمن عليها ومن فيها، ماذا كانت تكون النتيجة؟ لا تنسوا أيها الناس أن هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين عاندوه كان من المقدر في علم الله أن يكون منهم أو من أولادهم إرسال الإسلام وأبطال الإسلام. هم الكافرون المعارضون صاروا بعد ذلك رجال الإسلام وفرسالة. الكافرون المعاندون ولد الأتقياء الصالحين. أبو جهل الكافر المجرم ولد عكرمة. العاص بن وائل ولد الفاتح العربي الكبير عمرو بن العاص. الوليد بن المغيرة ولد خالد بن الوليد والوليد بن الوليد، رجال كبار لهم في تاريخ الإسلام أمر. كلهم ولد رجالا وولد أبطالا. تصوروا لو أن الله اجتاح هؤلاء، من كان سيبلغكم أنتم يا أهل مصر دين الله؟ جاءكم به واحد من سلالة الكافرين العتاة الذي قال الله فيه: إن شانئك هو الأبتر المقطوع من الخير والبركة العاص الجوائي. جاءكم بالإسلام هنا عمرو بن العاص، وهكذا الشام ذهب بالإسلام إليه معاوية، معاوية بن من ابن أبي سفيان ابن هند ابن حرب، هو الذي أخذ الإسلام ونقله إلى الشام. وهكذا تجد أن أبناء الكافرين العتاة هم الذين حملوا راية الإسلام، وهم الذين انطلقوا بها من مكان إلى مكان. وتصوروا أن أهل مكة جميعا يدخلون في الإسلام إلا من قضى الله عليه أن يموت كافرا. الجميع دخلوا. اسمع تدعو المسلمين الى ان ينيروها ولا ان يدخلوها ويجبرون حتى السفن التي تقل المسلمين الى بلادهم ليعلنوا الخير وليعلنوا كلمة الله. لو ان الله سبحانه وتعالى قضى على هؤلاء او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعقد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدت. ويشير الى جماعة المسلمين التي اخذت فيما بعد تنمو وتتكاثر حتى كانت حزب الله الغالب سبحانه وتعالى. ولهذا تدركون السر حينما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طريق على طائف الغلمان يرجمونه بالحجارة، رفضوا حتى ان يقدموا له كوب ماء، وهو ظمآن وهو جائع وهو غريب يسيل دمه وتسيل دموعه ويسيل عرقه وهو غريب وحده على طريق الطائف يرجمونه بالحجارة. يقول له جبريل في هذه اللحظة التي يضغط فيها اي انسان ولا يطيقها اي انسان، هذه الغربة، هذا الطرد، هذا الجوع، هذا الضمأ، هذا الدم، هذه الدموع، هذا العرق كله والنفسية المتألمة، ومع ذلك يقول له جبريل: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول له: لا يا أخي يا جبريل، في كلام طويل قاله رسول الله إلى أن قال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. تأملوا هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس رفقة قلب فقط، إن الرسول لا يقول هذا الكلام من باب رفقة القلب. فنوح عليه السلام كان رقيق القلب، وإذا كان محمد رحيما فنوح أيضا رحيما. ولا تظنوا أن نوح كان رديئا لما قتلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، نوح كان عاقلا وكان رحيما وهو يقول ذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان في منتهى العقل ومنتهى الحكمة ومنتهى الاتزان ومنتهى الرحمة، وهو يقول: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله. أما الله لو استأصل أهل مكة وهم حملة الدعوة الأوائل، فلمكة فضل بعد الله سبحانه وتعالى، قيد الله ذلك المكان ليكون طلق الإسلام في الدنيا كلها، فالفضل كله نشأ لمكة، ورجال الأبطال الأوائل خرجوا من مكة. صحيح أن في المدينة رجالها وأبطالها، ولكنهم في الدرجة الثانية بعد هؤلاء الذين خرجوا من مكة. وإذا كان الإسلام قد خرج من مكة للمهاجرين، فالإسلام عاد إلى مكة وأصبح أهل مكة هم الطلقاء، هم جميعا مسلمون. ولا نعجب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتد الناس جميعا إلا أهل مكة وأهل المدينة، هم حماة الإسلام وهم دعاة الإسلام وهم أبطال الإسلام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده، لم يقل هذا الكلام عن هواه، وإنما قاله بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونعود إلى قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استرجالهم بالخير. الإنسان بطبيعته عجوز يتعجل الأمور، خلق الإنسان من عجل، كان الإنسان عجولا، هو عجول يستعجلونه، فالإنسان يستعجل دائما، الإنسان يستعجل الخير. لكن الآية تقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هل هناك أحد يستعجل الشر؟ نعم، كثيرون يستعجلون الشر، إن الشر يقبل على أمر يريد أن يتم وهو شر له، هذا واحد الجهل. وإما عند الضيق تجد الإنسان يدعو حتى على نفسه، يريد أن يأخذه الله، يريد أن يميته في لحظة غضب، فربما انتحر لأنه غضبان ولأنه في ضيق نفسي. وقد يدعو الإنسان حتى على من يحب، على نفسه وعلى أولاده، بأن يأخذهم الله أو يميتهم الله أو يفعل الله بهم ويفعل. وقد يطلب الشر استهزاء، استهزاء وقلة اكتراث، كما فعل النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
هل كان نضر محارب يقول هذا الكلام عن يقين حقيقة؟ أبدا، إنما يقوله استهزاء. فلو علم النضر المحارب حقيقة أن السماء ستمطر حجارة أو أن العذاب سيأتي لما نطق، ولكنه يستهزئ. هؤلاء الذين يستعجلون بالعذاب إما جهلا أو ضيقا أو غضبا أو استهزاء، الله يقول لو أني استجبت لكم وعجلت لكم العذاب لما بقي منكم أحد، لقضي إليهم أجلهم لراعوا جميعا وأصبحت الأرض ينابا قاعا مستصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعجل للناس الشر إذ جاءهم بالخير. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أمور تأتيها اللعن، أن يلعن الإنسان نفسه أو يلعن الإنسان ابنه أو يطلب من الله أن يميتها أو يميت أولاده أو يدعو على هذا أو يدعو على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الخلق، بل نهى حتى عن لعن الدواب. لعن الدواب، وأرجو أيها المسلمون أن تفهموا هذا جيدا. في غزوة بوار كما يروي مسلم عن جابر الأنصار يقول: خرجنا لغزوة بوار وكانت الثلاثة والأربعة والخمسة والستة يعتقدون بعيرا واحدا، يعني ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة كانوا يركبون بعيرا واحدا، لا يركب شوية وينزل وهذا يركب قليلا وينزل وهكذا يعتقدون بعيرا. فأحد هؤلاء الراكبين تلوم عليه بعيره، أبطأ بالمسير سبب، فنزل عنه وقال له: لعنك الله، يلعن البعير، يقول له يلعنك الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، فقال: أين أراه اللاعن دابته؟ أين الذي لعن دابته الآن؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنها، لا تصاحبنا في سفرنا دابة ملعونة. إذا حتى الدابة التي تلعن الرسول نهى عن ركوبها، لا تصاحبنا دابة ملعونة، انزل عليها، مع أنهم كانوا في حاجة إلى أي دابة، لأنهم كما قلت لكم الدابة يعتقدوها خمسة وستة وسبعة، سبعة يركبون دابة واحدة. ففي غزوة غراب كانت قلة في الظهر، لا يجدون الدابة يركبونها، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب هذه الدابة الملعونة، حتى يتعلم المسلم أن يكون لسانه نظيفا، وأن يكون كلامه نظيفا، وأن يكون قلبه نظيفا، وأن يكون عقله نظيفا. لا تصحبنا دابة ملعونة، فالدابة أو الدواب التي تلعن لا يصح أن تصحبنا. قارنوا بين هذا الكلام وبين واقع المسلمين. من من الناس لم يلعن ولم يلعن؟ من من الدواب لم يلعن ولم يلعن؟ اللعنة على ألسنة الجميع، والشتائم على ألسنة الجميع. ما كان المجتمع الإسلامي في أوله مجتمعا بذيئا ولا فاحشا ولا كذابا، وإنما كان مجتمعا مؤدبا، رقيق الإحساس، رقيق العواطف، نظيف القلب، سليم الصدر، بريء اللسان، طاهر العقل. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نظر يعني نقرب الذين لا يرجون لقاءنا، شرحناهم، الذين لا يرجون لقاءنا نفرقهم في طغيانهم واستبدادهم وقلة اقتراضهم وغفلتهم يعمهون. ما معنى يعمهون؟ العمه بالحاء والعمى بمعنى واحد، فالأعمى والأعمى بمعنى واحد، ولكن الأعمى هو الذي فقد بصره، فقد نور عينيه، أما الأعمى فهو الذي فقد نور بصيرته، فالأعمى بالياء هو الذي فقد نور بصره، أما الأعمى فهو الذي فقد نور بصيرته. نظرهم في طغيانهم يعمهون، يفقدون نور البصيرة، نور الإيمان، نور الطريق الذي يمشون به في الناس، والذي جعله الله هدى لهم، نورا يمشون به في الناس، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقل الآية الحادية عشرة: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وتقول الآية الثانية عشرة: وإذا مس الإنسان الضر تعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية مسائل ومواقف هامة. الموقف الأول: ما زال الكلام مستمرا ومتفقا. النضر بن الحارث يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله له: يا نضر أنت حقيقة كذاب، أنت كذاب، أنت لا تعني ما تقول، أنت لا تقصد ما تقول. في دليل: وإذا مس الإنسان الضر تعالى الجنة. وتأمل كلمة مس، لم يقل أصاب، مجرد ان يأتيك الضر يا نضر ولو مساس ولو من بعيد ولو باسلوب رقيق. واذا مس الانسان الضر تعالى. انت يا نضر تقول هذا الكلام لانك في رفاهية محبك ريسا، انما انت تستيقظ وجميع الكافرين يستيقظون اذا نزل بهم الضر، اذا جاءتهم المصائب. عند المصائب تبكي الكافر، عند المصائب يعقل الفاجر. عند المصائب اذا مس الانسان الضر تعالى، دعا الله مخلصا له الدين. اذا هم بالغرض او اذا اصابه الغرض دعا الله. اذا مس الانسان الضر تعالى، تعالى لا يدعو غيرنا لجنبه. اذا مس الانسان الضر تعالى في ثلاثة أحوال: لجنبه أو قاعدا أو قائما، في ثلاثة حالات. وهي الأحوال الثلاثة التي يصاب الإنسان فيها بالضر: إما أن يكون قد أصيب بضر عظيم أرقده فهو مضطجع على جنبه لا يستطيع حركة فيدعو الله، أو قاعدا يعني جاءه ضر أقعده فهو قاعد لا يستطيع الوقوف فيدعو الله، او يصيبه ضر وهو واقف لا يستطيع المشي فهو يدعو الله. والترتيب في الآية رائع، لان الله رتب الضر بحسب قوته، فاقوى الضر ما القى الانسان، يليه الضر الذي يقعده، يليه الضر الذي يقيمه. واذا مر واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه وهو نائم على جنبه او قاعدا او قائما. هذه الاحوال الثلاثة للضر: اما ان يكون الانسان راكدا او قاعدا او قائما. ولكن هناك حالة رابعة هي ماشية ساعية، وهذه الحالة لم يذكرها الله لانها خاصة بالمؤمنين فقط. فالمؤمن حينما يصيبه الضر يسعى في ازالة اسباب هذا الضر، ويحاول ان يتعرف على الاسباب التي جعلته يصاب بهذا الضر. اما الكافر فانه لا يسعى، وانما يظل رهيب الضر حديث الضر. اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. مر، تامل كلمه مر، يعني عبر سريعا كانه كان في مكان ضيق، فلما انفتح المكان فرى من امان الله لا يريد ان يقف ولا ان يتمهل. فرى، وكلمة مرة هنا كأنها فرى، ولكن اين تفر؟ ولا فرار من الله، انما الفرار الى الله. ففروا الى الله، اما هؤلاء فيريدون ان يفروا من الله. اقول قولي هذا واستغفر الله له عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. المسرفون هذا تعبير يرد في القرآن الكريم، وقد ورد لفظ المسرفين 16 مرة، بمعنى الذين يسرفون على أنفسهم في الجرائم. وورد في القرآن الكريم 6 مرات بمعنى الذين يسرفون في الأموال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المسرفون هم الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي وأسرفوا على أنفسهم في الذنوب وأسرفوا على أنفسهم في الأخطاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهؤلاء المشركون الذين خرجوا من الدنيا ومعهم أثقالا ثقيلة من الذنوب ومن المعايب ومن الأخطاء ومن الجرائم، هؤلاء هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى المشركون، وقال إنه زين للمشركين ما كانوا يعملون، أعمالهم رأوها حسنة، أفمن زين له عمله فرآه حسنا، الجرائم في نظره حسنة، يرى الفسق حسنا، يرى الكذب حسنا، يرى العقوق حسنا، يرى الجريمة حسنة، حتى القتل يراه حسنا. فهؤلاء الذين يرون الذنوب محاسن ومناقب يعتز بها ويفخر بها، الذين وصلت فيهم الامور الى هذا الحد، هؤلاء هم المشركون. المشركون هم الذين زينت لهم اعمالهم الشريره فراوها خيرا وراوها بركه وراوها اعمالا صالحه. الله يقول كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. اما بقيه الايات فنتناولها بالشرح والتفكير بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره وللتعبيرات القرآنية أجازها، فقوله تعالى كشفنا كأن الضر كان قد تغشاه من كل مكان حتى غطاه جميعا، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم تقول الآية الثالثة عشرة ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله سبحانه وتعالى يلفت نظر أهل مكة أنهم ليسوا أول أهل الأرض بلغت لهم بالثلاث، وإنما قد سبقوا بأمم كثيرة، ولا شك انهم يعلمون اخبارها، لان الله يقول ولقد اهلكنا القرون من قبلكم. هل كان اهل مكة يعرفون شيئا عن اخبار هذه القرون؟ نعم، لان جزيرة العرب كان فيها اقوام ابيدوا، فكانت هناك ام السبع، وكان هناك بالاحقاف، الاحقاف هود عليه السلام، واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، وكان هناك ايضا صالح ومدائن صالح، والله سبحانه وتعالى يقول لهم وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. انتم تمرون على هذه الديار وتعلمون انباء السابقين ومصارع المجرمين، ولكن الا يحرك ذلك في نفوسكم ساكنا؟ الا يلفتكم ذلك؟ قوله تعالى ولقد اهلكنا القرون، ما هو القرن؟ القرن تعارف الناس عليه انه 100 عام من الزمان، 100 سنة يقولون عنها انها قرن. هذا صحيح لغة، وان كان هناك اختلاف في تحديد المسافة الزمنية للقرن، لكن الآية تقول ولقد اهلكنا القرون، يعني اهلكنا مئات السنين. ما ذنب السنين؟ السنين لا تهلك، والسنين لا دخل لها، والسنين لا توصف بخير ولا بشر، ولا الايام ولا الشهور ولا الدهر. الرسول يقول لا لما يروي عن الله لا تسب الدهر، فانا الدهر بيدي الامر، لا تسب الدهر، لا تسب الزمان، لا تقل فسد الزمان، فالزمان لا يفسد، فالزمان هو هو، الزمان يسع الطاعة ويسع المعصية. لا تسب الأرض، الأرض هي هي، الأرض هي هي. انما الذي يحدث في الزمان من طاعة هو الخير، وما يحدث في الزمان من شر هو الشر. وكذلك الارض، هناك ارض يعمل عليها الصالحات وارض يعمل عليها الجرائم. مكة هي احب بلاد الله الى الله، ومع ذلك اهلها كانوا مجرمين. والله لما اراد ان يسب هؤلاء قال على لسان رسول: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اهلها هم الظالمون، لكن هي فانها بلدة طيبة، بلد طيب. هنا ولقد اهلكنا القرون. ما المقصود بالقرون؟ الناس الذين يعيشون في القرون، الذين يعيشون في زمان معين، مقترنين في مجتمع معين. اهلكنا هذه القرون من قبلكم لما ظلموا. ظلم القرى او ظلم الامم نوعين: ظلم حضاري وظلم ديني. الظلم الحضاري بان تتخلف الامه عن مواكبه التطور والزمن، وتصبح امه متخلفه عاجزه ضعيفه هزيله، فيظلم الله عليها الامه الاقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فهؤلاء الضعفاء، الجهلاء، المرضى، الغافلون، المغفلون، يسلط عليهم من هم اقوى منهم فيستبيحون بيضتهم، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى مصعبها. قالوا: ومن كلة نحن اذا يا رسول الله؟ قال: لا، انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والظلم الاكبر هو الظلم الديني، ان تتخلى الامة عن دينها فتصبح امة بلا دين، امة بلا كتاب، امة بلا مرجع، امة بلا هدى، امة بلا شريعة، امة بلا قوانين، امة بلا نظام للحكم. حينما تصبح الأمة هكذا فقد توجع منها أمة ضائعة تضيع، وستضيع أكثر وأكثر، وستضيعون أكثر وأكثر. وإذا كانت الكوارث التي حلت في هذه المنطقة شديدة، فلا تنتظروا لها تفريجا ولا تنتظروا لها تيسيرا، بل انتظروا أن تحت أقدام كل واحد منكم بركان يغلي، وأن البراكين ستنفجر وانتشارها قريب، قريب جدا. انظروا الى المنطقة من حولكم، تجدون الانفجارات في كل مكان، انفجارات على خريطة هذا الشرق الذي سموه الشرق الاوسط، سموه زورا الشرق الاوسط، ورفضوا ان يسموه الشرق الاسلامي او يسموها بلاد المسلمين. الشرق الاوسط هذا تغلي براكينه وتخرج الحمم وتخرج النيران وتخرج اللهيب. دول تسقط، دول تضيع، دول كاملة تستأصل، ونحن نرى ونحن نسمع ونحن نحس ونحن لا نستطيع ان نتحرك. والنار آتية والطوفان آت والبركان آت ليجتاح هؤلاء الذين غفلوا عن دينهم وغفلوا عن دنياهم. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ما قصر الله في حقكم، والله ما قصر ربنا في حقنا ابدا. نحن رزقنا الله ما لم يرزق احدا من العالمين، ادانا القران واغنانا الله، فصرنا اغنى امه على وجه الارض. العجيب ان هذه الامه اغنى الامم، الامه الشحاته المفلسه هي اغنى الامم. تقف بأرجلها على دلال من ذهب لا تعرفها هي، ولكن يعرفها العدو، ويأتي العدو ليأخذ ذلك الذهب من تحت أقدامنا. موقعنا في الأرض أعظم موقع، ومعنا كتاب الله. وتجدون فينا طبيعة التسول، في إنسان بيبقى فيه مرض التسول، يبقى عنده ملايين وهو بيتسول. نحن متسولون، بنتسول شرائع مع ان عندنا القرآن، بندور عنده عباد البقر. هل تصدق ان كثير من القوانين التي تحكمه وضعها عباد البقر؟ واحد يعبد بقر هيفهم في القوانين. ومع ذلك بنروح نجيب من عباد البقر وما ناخدش من القرآن. نجيب من انجلترا ما ناخدش من القرآن. نجيب من روسيا ما ناخدش من القرآن. متسولين خلقة. كذلك بالنسبة للناحية المالية. تحت ايد تحت رجلنا ذهب. ومع ذلك بنتسول. بنتسول من الآخرين. موقعنا هو أعظم موقع على الأرض. ومع ذلك كلنا يألف الهجرة إلى بعيد. إلى بلاد الكافرين. ليه؟ لأننا نعتبر أن هذه البلد بلد أشد كفرا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. فلما وصلوا إلى نقطة ما كانوا ليؤمنوا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. ومن بادت فإن عايش على أرض الفراعنة. وجد أنت خلفت الفراعنة. ربنا بيشتم الفراعنة في القرآن. انت بتحب الفراعنة جدا. ثقافتك فرعونية، عقليتك فرعونية، بتمدح الفراعنة، بتتباهى بالفراعنة، بتبعت البلاد العالم. سفر الشمس وسفر غير الشمس، وري العالم الحضارة اللي كانت عندك، حضارة ايه؟ حضارة ابدا ده كان ذل للانسان، تسخير للانسان، امتهان للانسان. انا اخجل جدا حينما يذكر الاهرام، لان الاهرام حينما يذكر دليل على ذل هذه الامة. ذل ورثته من القديم ان تبني للطاغية هذا القصر ثم يموت اجيال في بناء هذا القصر ونفخر ونقول العالم تعالى تفرجوا عندنا الاهرام وما بنكتفش وما بنفرجش. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ايكم يكون احسن عملا انتم ام الفراعنة. الفراعنة كانوا احسن منا جدا. الفراعنة كانوا احسن منا اخلاقا، كانوا احسن منا علما، كانوا احسن منا شرائع، كانوا احسن منا بنيان، كانوا احسن منا تقدم، كانوا احسن في كل شيء. حتى الفراعنة هم احسن منا. انت متفق ايه؟ لننظر كيف تعملون. وتأمل قوله تعالى ننظر. الله هو الذي ينظر. الله هو الذي يسمع. يسمع ويرى. يسمع ما تعملون ويرى ما تعملون. ثم تأتي الآيات الثلاث الأخيرة وهي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. سورة يونس كلها من أولها إلى آخرها دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الوحي الذي أنزل إليه. فأنت تقرأها منذ أول آية تجد الدفاع واضحا. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ومستمر الدفاع. هنا دفاع شديد وخريب وعظيم. أن الله سبحانه وتعالى يرد ثلاثة ردود أو يعلم نبيه أن يرد بثلاثة ردود على من يقول إن القرآن من صناعة محمد. من قال إن القرآن من كلام محمد نرد عليه لهذه الردود الثلاثة. ومستمر الدفاع. هنا دفاع جديد وفريد وعظيم. أن الله سبحانه وتعالى يرد ثلاثة ردود أو يعلم نبيه أن يرد بثلاثة ردود على من يقول إن القرآن من صناعة محمد. من قال إن القرآن من كلام محمد نرد عليه لهذه الردود الثلاثة. الرد الأول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو الدفاع الأول. الدفاع الثاني
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والدفاع الثالث أو الرد الثالث، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقبل أن نتعرض لهذه الردود الثلاثة نحب أن نتأمل قضية الوحي حينما نزل الوحي على رسول الله. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره، وابتدع يقرأ ويبلغ، يقرأ الوحي على الناس يجمعهم يقرأه لهم يطاردونه يجمع من يسمع، وهكذا استمر رسول الله يقرأ واستمروا يطاردونه، لا هو يستكين ولا هم يهدؤون، الرسول يقرأ وهم يطاردون. ودخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في التحدي، تحداهم الرسول ان يأتوا بمثل هذا القرآن عجزوا، تحداهم ان يأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا. فقال لهم في الاخر وفي السورة المدنية البقرة وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، فان لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. كانوا يواجهون هذا التحدي بكلمة عجيبة يقولها كل جاهل رعدي الجبان، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لو بيجلنا مجدنا عن هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. طب ما نشاء ما الذي يمنعكم حتى عن المشيئة، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من تأليفك من كلامك، ده أحسن الناس ظنا، لأن الآخرين قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، قالوا إنما يعلمه بشر حداد رومي في مكة، قالوا إن هذا الحداد الرومي كان يعلم محمدا، قالوا إنما يعلمه بشر حداد ورومي من كلمة لغة أجنبية مسيحي. طيب رجل حداد ما ثقافته، رومي بيتكلم للعربي ومحمد لا يجيد إلا العربي، ثالثا هو مسيحي والقرآن يرد على المسيحية، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلما وجدوا أن هذا الكلام واحد وضعيف ابتدأوا يقومون بعملية استفهام، قالوا له ومن تأليف كأن، فرد الله عليهم هذه الردود الثلاث، من تأليف محمد، وطلبوا منه طلبا عجيبا، قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ونريد أن نفهم بوعي واليقظة هذا التعبير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يطلبون طلبين، الطلب الأول ائت بقرآن غير هذا يعني إيه؟ يعني بدله أو بدله، فتجدون أن الطلب الأول هو عينه الطلب الثاني، ائت بقرآن غير هذا، هدينا قرآن غير ده يعني بدله أو بدله. طب كيف يقول الله كلام بمعنى واحد ورا بعضه، ائت بقرآن غير هذا بدله، يبقى كأن معنى الكلام وإذا تتلى عليه آياتنا عليهم آيات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بدل القرآن أو بدله، الكلام ده. ثم يقولون الدليل على هذا أن الرسول لما رد لم يرد على قضيتين، إنما رد على قضية واحدة، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، رد على التبديل ولم يرد على التغيير، إيه القرآن من هذا ما ردش عليه، إنما رد على التبديل وأنه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من كلامهم أمرا واحدا لا أمرين اثنين. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضح. هذا خطأ في البحث، لماذا؟ لأن مصارب المشركين هم يطلبون شيئين فعلا مش شيء واحد، يطلبون مسألتين، المسألة الأولى ائت بقرآن غير هذا، بس خلاص القرآن بحلينا أسئلة واحد كمان، يعني هات قرآن كمان عدا يبقى قرآن، ائت بقرآن غير هذا يعني هنقر ده وهات واحد كمان، اذا فالجملة الاولى ليس المقصود بها التبديل وانما المقصود بها الزيادة. هاتلينا قرآن اخر مع هذا القرآن الاول، ارسل قرآن غير هذا او بدله، اكتب لنا احذف الكلمات التي تضايقنا فيها عيب لآلهتنا وفيها عيب لديننا، اكتب هذه الايات ثم عدلها اصلحها، ائتي بقرآن غير هذا او بدله. اي الطلبين اسهل؟ الطلب الثاني، انما الطلب الاول كبير ان يحفظ قرآن كمان، انما الطلب الثاني اعمل عملية تعديل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الطلب الثاني ولم يرد على الطلب الاول. ليه؟ لانك اذا رددت على اسهل الامرين فكأنك رددت على الامر الاصعب. مطلوب منك ايه؟ حاجة صعبة جدا وحاجة سهلة. انت قلت على السهل انا لا استطيع، يبقى للباب اولى لا تستطيع الاصعب. فهم يطلبون منه المطلب الاول صعب جدا، ائت القرآن غير هذا، المطلب الثاني اقل او بدله. فرد، قل ما يكون لي ان ابدله، انا لا استطيع التبديل. اذا كنت لا استطيع التبديل فانا من باب اولى لا استطيع ان اتي بقرآن مع هذا القرآن. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. من الذي يملك التبديل؟ الله. انا متبع، ان اتبع الا ما يوحى الي. فلو شاء الله ان ينسخ القرآن ينسخه، ينسخ ايات منه ينسخه، يعد هذا عمل الله، لان الذي انزل القرآن هو الله، فالذي يملك ان يبدل هو الله سبحانه وتعالى. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا متبع لا مبتدع، انا لست معلم، انا رجل امي، انا ما علي الا ان اقرأ ما يوحى الي، وقد قرأ وقد بلغ. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو عصيت الله في الامور البسيطة لن يعطيني الله وانما يعذبني عذابا عظيما. في الامور البسيطة لو سرقت، لو كذبت، لو غشيت، لو خادعت، يعذبني. فما بالك لو افتريت على الله قرآنا او كلاما لم يقله الله، كيف اقول قال الله وهو يقول لي كذبت؟ انا لم اقل ذلك. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو الرد الاول. الرد الاول انني ما انزلت القرآن ولا ألفت القرآن ولا كتبت القرآن وليس لي به علاقة الا التبليغ، وليس لأحد علاقة بالقرآن الكريم، لا الرسول ولا جبريل. صحيح ان الله يقول في القرآن الكريم علمه شديد القوى، جبريل علم القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن، فالمعلم الاول للقرآن هو الرحمن، والرحمن علم جبريل، وجبريل علم محمدا، ومحمدا علمنا، ونحن نعلم الاخرين، وهكذا. لكن المرد الى الله سبحانه. الرد الثاني، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو ان الله اراد ان يعقد لساني لعقده فما استطعت ان انطق. لو شاء الله ان لا يوحي الي انا بالذات لما اوحى الي. لو شاء الله ان يوحي الى غيري لفعل. لو شاء الله ان لا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا لفعل. لو شاء الله ما تلوته عليه ولا ادراكم به ولا علمتم شيئا من هذا القرآن، ولكن الله هو الذي اراد لي ان اكون رسولا واراد لي ان اتلو القرآن، هو الذي اراد ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. وتأمل هذا التأمل، انا عشت بينكم عمر طويل 40 سنة قبل ان يوحى الي هذا الكتاب وقبل ان انطق به 40 سنة. هل عاهدتم في انني مؤلف، انني اكتب او اقرأ، انني شاعر، انني اديب، انني حكيم، انني خطيب؟ ابدا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 سنة الاولى اي من قضى على الاطلاق. انت لما تمسك كتاب سيرة تجد 40 سنة الاولى بيشغلوها في ايه؟ 40 سنة من تدرسه بيكلمك عن نسبه، زواجه، فيش من قضى في هذا نسبه، بيعجلك نسبه، زواجه، اتجوز خديجة واتجوزها ازاي، ده بيقعد يقول على الحكاية ودخل قصة ودخل ايه، صور خديجة ازاي، اولاده خلف مين وما خلفش مين، ادي كل اللي بيتكلموه عن حياة الرسول قبل ده. استرجح مين اللي رضعته ومين اللي رضعه، كم واحدة رضعته، ده كل الكلام اللي بيقال عن حياة الرسول قبل البعثة. اننا بعد الفعثة بتيجي تدور في المفسرين وتلقي رواة السيرة اتملوا علم. مش عارفين يكتبوا منين ولا منين. علم كتير في الفجأة. لا بعد الاربعين. قبل الاربعين ما فيش شيء مطلق. ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كلام بليغ قبل الاربعين. حد يحفظ حاجة بليغة قالها الرسول قبل الاربعين؟ مفيش. ابدا اي كلام بليغ ما فيش. اي شعر ما فيش. اي خطب ما فيش. اي شيء اطلاقا الا حتى واحد. اللي ترويها كتب السير حادثة واحدة. وحتى هذه الحادثة فهي من مراسيل السيرة. ورواها البيهقي واختلف فيها مع السيرة الحلبية. تجد خلافات حركة في الرواية. البيهقي يرويها عن الزهري ويقول كان النبي في ذلك الوقت في 30 من عمره. السيرة الحلبية بتقول لها كان غلام. مختلفين حتى في توقيت الحد. ما هي الحد؟ حتى لا علاقة لها لا بالعلم ولا شيء. أما أهل مكة لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها أخذوا يختلفون حول وضع الحجر الأسود. أين يوضع؟ أين يوضع الحجر الأسود؟ كل قبيلة تريد أن يكون لها ذلك الشرف، شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. فقالوا نحكم بيننا اول رجل يدخل علينا. اول واحد يدخل هو اللي نحكمه. فكان اول من دخل عليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فحكموه فبسط رداءه وحمل الحجر فوضعه على ردائه واختار زعماء القبائل وامر كل زعيم ان يمسك بطرف ويرفعوه الى مكانه حتى اذا وصلوا به الى مكانه حمله ووضعه في مكانه. هذه الحادثة اللي رويت كلها وزي ما انت شايف حتى من مراسيل السيرة ليست بقوية الرواية ولم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي كل الروي. وبعدين صفته في قبل الاسلام كان صفته ايه؟ الصادق الامين. حدش قال العالم ابدا. الصادق الامين. محدش قال العالم او الشاعر او الخطيب او الحكيم او الفيلسوف او المثقف او الدارس او الفاهم. محدش قال هو كله الصادق الامين. ولذلك لما دخل عليهم قالوا الامين رضيناه حدثا. فاضلم لقد لبث فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قبل القران انا عشت منكم 40 سنه. كنتوا شايفيني فصيح؟ كنتم راح اثرتم عني بلاغه او علم او حكمه؟ لا. تعالى ننظر في مساله اخرى. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي لم يتثقف ابدا. لم يذهب الى مدرسة ولا كتاب ولا معلم ولا فضل لاحد في تعليمه. لا اب ولا ام. ما عندوش اب ولا عنده ام. ابوه مات قبل ما يتولد وامه ما تكهاش. راح قعد فترة الرضاع في البادية عند بني سعد يرضع من حليمة السعدية لحد ما جه. بخلاف الانبياء السابقين. الانبياء السابقون كانوا انبياء لهم ثقافة. اكثرهم يحكي القرآن عنه انه مثقف. ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يحكي عن موسى انه مثقف فيقول ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. ربنا اتاه حكما وعلما. بعد هذه الآية قال لنا انه راح مدين. وبعد ما راح مدين واتجوز هناك وقعد 8 سنين او 10 رجع لأهله لحد ما بلغ جبل الطور آنس من جانب الطور بارا وجاءه الوحي. اذا بلغ اشده واستوى واتاه الله حكما وعلما قبل ان يرضى. ما الدليل على هذا؟ الدليل واضح جدا. ان موسى تاثر بثقافته لانه كان يعيش في بيت فرعون. ثقافه المصريين القدماء. فكان يعيش في بيت فرعون كولد لفرعون. ولد وحيد لفرعون. لأن فرعون ما كان له ولد. وامرأة فرعون هي التي قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان فرعون يحبه جدا. وكان أهل البلاط جميعا يحبون موسى جدا لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان الكل يحبه. فكان ابن فرعون لازم يعلموه. على الاقل لازم يكتب ويقرا ولازم يعرف بعض العلوم الموجوده في بلاط الملك. ده شيء. ثانيا موسى كان يحس ويعلم انه من بني اسرائيل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ان المصري لما دخل في مشاجرة مع الاسرائيلي وقف موسى في صف الاسرائيلي ضد المصري، استغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوجزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. اذا هو يعلم انه من بني اسرائيل، وبنو اسرائيل هم الذين اورثوا الكتاب، عندهم الكتاب وعندهم العلم وعندهم النبوات، اذا ورث شيئا من العلم. هل كان موسى قبل ان يصبح رسولا يعرف دين الله؟ نعم، موسى كان يعرف الدين قبل البعث، وموسى عليه السلام استطاع ان يجنح ان يبغوا في بيت فرعون وان يجعل مجموعة مسلمة سرا، مجموعة كبيرة اسلمت سرا حتى في بيت فرعون قبل ان يصبح موسى رسولا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك واضح في القرآن الكريم في سورة ياسين وفي سورة غافر وفي سورة القصص، فنجد ان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة خاصة اسمها سورة المؤمن، سورة غافر سورة خاصة، سورة المؤمن ربنا يكلمنا عن رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، عرف الإيمان من إيه؟ من موسى، يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه علمه الإيمان في موسى. كذلك في سورة القصص في سورة إسرائيل جاء رجل، سورة ياسين جاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. حينما نقول كلمة من أقصى المدينة معناها بيت الملك، لأن الملوك والرؤساء لا يسكنون في الأحياء الشعبية إنما يسكنون خارج البلد دايما في الأماكن العالية، يبقى خارج البلد. جاء من أقصى المدينة من آخرها يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسعكم أجرا، والثاني جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كمان بنجد أن امرأة فرعون نفسه كانت من أتباع موسى قبل الرسالة، وهي التي قال الله فيها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ادي موسى رسول مثقف قبل الرسالة. يوسف عليه السلام ايضا رسول مثقف قبل الرسالة، ونعرف ذلك من القرآن نفسه، فالله يقول عنه كما قال عن موسى، بيقول عن موسى ولما بلغ عشده واستوى اتيناه حكما وعلما، ويقول نفس التعبير بدون واستوى عن يوسف ولما بلغ عشده اتيناه حكما وعلما. والله سبحانه وتعالى علم يوسف قبل ان يرسل اليه، ويوسف كان يعرف نفسه تماما ويعرف انه من بني اسرائيل ويعرف نسبه تماما، بدليل انه قال في السجن لصاحبي السجن واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. إذا يوسف عاش أيضا في البلاطي فرعون وإذا في بيت العزيز، فكان رجلا مثقفا وكان رجل حسابات، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كان حفيظ أمين، كان رجل حسابات ويفهم في الحسابات جيدا، بخلاف الرسول قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يوسف عليه السلام كان مثقف قبل البعث، يحيى عليه السلام كان مثقف، فيحيى يقول الله عنه آتيناه الحكم صبيا، وهو صبي آتاه الله الحكم وآتيناه الحكم صبيا. عيسى عليه السلام نشأ نشأة عجيبة جدا، أمه إنسانة صالحة وعلمته أمه، الله يقول عنها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ويقول الناس لها أعدأها بيقولوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ويقول الله عنها يا مريم اقنطي، قالت الملائكة يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومريم اختلف فيها علماء بني اسرائيل، كل واحد يريد ان يكفل مريم ويلقون اقلامهم، يعني دخلوا في عملية قرعة من اجل التحديد الذي يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم حتى كفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء من عباده. عيسى عليه السلام نشأ من هذه الأم الصالحة، جعلناها وابنها آية للعالمين، فهي آية، مريم آية لأنها ولدت بدون زوج، وعيسى آية لأنه ولد بدون أب، جعلناها وابنها آية، نقلش آيتين، آية لأنها آية واحدة مشتركة، هي تلد بدون زوج وهو يولد بدون أب، هي آية واحدة وإن كانت عند القسمة آيتين. وعيسى عليه السلام تربى من غير شك في أورشليم، وهناك دخل الهيكل وعاش في الهيكل اللي هو مكانه الآن المسجد الأقصى، كان اسمه الهيكل هيكل سليمان، وعاش في هذا الهيكل وعاصر يحيى وعاصر أبوه زكريا وسمع مواعظ زكريا الرسول وادخلته وادخلته يحيى كان رفيقه في الدعوة في الرسالة وادخلته زكريا تعلم منه، إذا كان رسولا مثقفا قبله بخلاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبصرون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما كنت تتلو من قبله من كتاب، لا كنت تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا كنت تكتب، أنت كنت أمي. ويقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويقول له ووجدك ضالا فهدى. فقول الله سبحانه وتعالى النبي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. انتم ما عندكوش عقل، واحد عاش 40 سنة ما بينطقش وجيه نطق فجأة فإذا به أفصح الناس على الإطلاق، من أين هذا؟ من عند الله سبحانه. الرد الثالث فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. من أشد الناس ظلما؟ من أشد الناس ظلما؟ أكبر مجرم في العالم صنفين. الصنف الأول الذي يفتري على الله الكذب، يقول ربنا أنكذب هو مقالش، هذا طريق مجرم. يلي في الإجرام الذي يكذب بما قال الله، واحد يقول ربنا قال وهو مقالش، أو واحد يجي نقول له ربنا قال يقول لا مقالش. الاثنين يستووا في الجريمة، بس أكبر الجرائم هو أن تفتري على الله الكذب. تعالوا ننظر في هذا الدليل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الذي يقول هذا الكلام وينطقه هو رسول الله محمد. من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك مجرم أكبر ظلما ولا ظالم أكبر ظلما من الذي يفتري على الله كذبا. أنا أعرف هذا، فكيف أكون أنا هذا الرجل؟ أيها الناس إنكم جربتموني 40 سنة كنت أعيش بينكم، هل جربتم علي كذبا؟ وهذا السؤال وجهه هرقل إلى أبي سفيان، هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا، هو الصادق الأمين، هذا لقبي عندكم. وأنا في شبابي وصبايا ورجولتي ما كنت أكذب، أبعد أن بلغت 40 أكذب؟ من المعروف أن الإنسان يكذب قبل 40 لحد ما يوصل 40 يكذب ويعلم أن الكذب رذيلة وأن الصدق فضيلة وأن الكذب في حد ذاته طاعن في رجولة الرجل، يعني الإنسان الكذاب مش راجل، مخنث رجيل، لأن من يكذب يكذب ليه؟ لأنه مهزوز الشخصية، أما قوي الشخصية فلا يكذب. إذن أنا تركت الكذب في صبايا وشبابي ورجولتي، أتأكذب في كهولتي وشيخوختي؟ مستحيل. ثم إنني تركت الكذب على الناس، أتأكذب على الله؟ مستحيل أيضا. وأنا أعلم أن أكبر الناس جرما من كذب على الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أيضا يساويه أو يليه في الجريمة الذي يكذب بآيات الله حينما تتلى عليه. فأنتم الرسول يقول لقوم أنتم تكونون مجرمين إذا كذبتم بآيات الله، كأن الرسول يقول لهم يجب أن نكون نحن وأنتم نقف موقف الصدق، انا اتكلم بصدق وانتم تسمعون بصدق. انا حينما اقول قال الله لن اكذب، وانتم حينما تسمعون قال الله لن اكذب. فاذا كنت اطالبكم بالثاني فانني التزم بالاول. فمن اظلم من اطلع على الله كذبا، هذا التزام من الرسول، او كذاب اياته، هذا التزام من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. عليهم ان يلتزموا بتصديق ما يعلمون ويوقنون انه منزل من عند الله. كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ عليهم كلام الله فلا يصدقون. ونحن الان لسنا احسن حالا منهم، نحن نكذب رسول الله ونكذب الله الذي ارسله، وموقفنا من الله ومن رسوله موقف التكذيب. هل تصدقونني حينما اقول لكم ان ابي جهل، ان ابا جهل كان اكثر صراحه منا، ابو جهل كان يحارب الله ورسوله ويقول كذب الله ورسوله، لكننا نحارب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. نقرأ يقرا والاخر يقول صدق الله العظيم، صدق. انت تصدقه؟ نعم. والمستمعون يصدقونه؟ نعم. والله انكم لكاذبون. ايها الناس، لو كنتم تصدقون الله فلماذا لم تعملوا لما يقول؟ تؤمن ان هذا كلام خالقك اللي خلقك وبيده امرك ويقدر يقطع على نفسك ويقدر يفدك؟ تؤمن بهذا؟ صدق الله العظيم. اذا لماذا لا تعمل بكلام الله العظيم؟ ليه؟ لانك زائغ العقيده، مكذب. مكذب مش بالسالك، لأنك مكذب، لأنك لو اعتقدت واقتنعت واعتنقت هذه العقيدة وهي أنه صدق الله العظيم لحكمت بكلامه ولنفذت كلام الله في نفسك وفي بيتك وفي مجتمعك، وأصبح هذا المجتمع مجتمعا فاضلا. مجتمعنا أيها الإخوة، والصراحة أسيد ما يكون، مجتمعنا متهم، مجتمع كذاب، مجتمع منافق، مجتمع دجال، مجتمع فيه اللصوصية والتآمر والخداع في كل مكان. هذا مجتمع موضوع. أصبحت المجتمعات الأخرى أنظف، يقول لك أمريكا في أخلاق، فرنسا في أخلاق، السويد، السويد بيقولوا عندهم أخلاق، بيتعاملوا بأمانة وبصدق. وإحنا ليه أيها الناس؟ لا تكذبوا على أنفسكم ولا تدعوا الناس يكذبون عليكم. إننا في ورطة، إننا في ورطة خلقية، يجب أن نتخلص طورا مما نحن فيه، أن نكون أمناء على أنفسنا، أمناء على ديننا، أمناء على كلام ربنا، أمناء على بلادنا، أمناء على مستقبلنا، أمناء على كتاب الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنتم.